أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في صناعة الجدل، وعرفنا الجدل بأنه صناعة علمية يقتدر معها حسب الإمكان على إقامة الحجة من المقدمات المسلمة على أي مطلوب يراد، وعلى محافظة أي وضع يتفق على وجه لا تتوجه عليه مناقضة. وشرحنا مفردات التعريف، قلنا ما معنى صناعة حسب الإمكان، والمقدمات المسلمة ما هي المسلمة عند من، وأي مطلوب يراد، وعلى أي وضع يتفق عليه. وانتقلنا من بعد التعريف، انتقلنا إلى النقطة الخامسة، فوائد الجدل. النقطة الخامسة فوائد الجدل، وذكرنا هنالك للجدل فائدة رئيسية أو أصلية. توجد فائدة أصلية أو نقدر نعبر عنها برئيسية، أو فائدة عرضية. عرضية أو جانبية نعبر عنها. الفائدة الأصلية ذكرنا أولاً أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة وتأييدها. أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء النافعة وتأييدها. وثانيا إلزام المبطلين والغلبة على المشعوذين. والغلبة على المشعوذين وذوي الآراء الفاسدة. وذوي الآراء الفاسدة على وجه يدرك الجمهور ذلك. الفائدة الأولى أن يتمكن المجادل من تقوية الآراء. خلال ممارسة المجادلة يتمكن من تقوية الآراء النافعة وتأييدها. طبعاً الآراء النافعة أي آراء؟ حسب التعريف قلنا في أي مطلوب يراد. هذه الآراء سواء كانت آراء دينية، آراء سياسية، آراء اجتماعية، اقتصادية، إلى آخره من الآراء. ثانياً إلزام المبطلين والغلبة علماً على المشعوذين وذوي الآراء الفاسدة، أصحاب الرؤى الفاسدة الغير صحيحة. صاحب الرأي الفاسد، متى نقول هذا الرأي فاسد؟ إذا كان لا يوافق الشريعة المقدسة نقول هذا الرأي فاسد. إذا لا يوافق الأعراف والتقاليد الاجتماعية نقول هذا الرأي فاسد. وعلى وجه الجمهور يدرك ماذا؟ يدرك ما يقدمه المجادل من آراء صحيحة ونافعة للجمهور. هذه هي الفائدة الأصلية. لذلك يقول المصنف فوائد الجدل مما تقدم تظهر لنا الفائدة الأصلية. الأصلية أو نعبر عنها بمن؟ بالفائدة الرئيسية من صناعة الجدل ومنفعتها المقصودة بالذات. وهي أن يتمكن، هل قلنا أولا، المجادل من تقوية الآراء النافعة وتأييدها، ومن إلزام المبطلين والغلبة على المشعوذين وذوي الآراء الفاسدة. ثم يقول المصنف: ولهذه الصناعة فوائد أخرى. تقصد هذه الفوائد بالعرض، يعني راح تكون عرضية أو عبرنا عنها بمن؟ بالجانبية. هذه الفوائد العرضية نذكر بعضها. أولا قلنا رياضة الأذهان، أولا رياضة الأذهان، وبعد وتقويتها في تحصيل المقدمات واكتسابها. ثانيا تحصيل الحق واليقين في المسألة، ثانيا تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان، التي تعرض على الإنسان. ثالثا التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات في العلم. هاي ما شرحناها ثالثا، خلنا نكتبها نحن وبعدين نشرح ان شاء الله. خلي نلخصهم الان: التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات، لمعرفة المصادرات. هسه شنو معنى المصادرات؟ ان شاء الله هسه راح نشرحها. في العلم الطالب له، في العلم الطالب له. رابعا تنفع هذه الصناعة ايضا طالب الغلبة على الخصومة، الغلبة على الخصومة، الغلبة على الخصومة. إذ يقوى المجادل على الجدل. أكتمل. خامسا تنفع الرئيس المحافظة على عقائد أتباعه، تنفع الرئيس، تنفع الرئيس المحافظة على عقائد أتباعه. سادسا تنفع المحامين الذين يمارسون مهنة المحاماة. هسه هذا على نحو الاختصار، ان شاء الله سنجيها نشرحها وحده وحده. ولهذه الصناعة فوائد أخرى تقصد منها بالعرض، نذكر بعضها. أولا رياضة الأذهان وتقويتها في تحصيل المقدمات واكتسابها. هذا الاكتساب منين يأتي؟ قلنا إذا تذكرون أحسنتم، قلنا هذا الاكتساب يأتي من كثرة الممارسة، كثرة الممارسة، مرة مرتين عشرة مئة يمارس يصير عنده شنو؟ يصير عنده ملكة وصناعة واكتساب من كثرة الممارسة، تقوية الذهن. إذ يتمكن ذو الصناعة من إيراد المقدمات الكثيرة والمفيدة في كل باب. هذا الذي يمارس الجدل ويطلع ويعرف مع أصول الجدل يصير عنده شنو؟ كلما يتكلم المتكلم يستطيع أن يشكل على كلامه، يكون مقدمات ويستطيع أن يقدم إشكالات على كلامه. ومن إقامة الحجة على المطالب العلمية وغيرها، وقلنا هذا ثابت بالتجربة، الوجدان يحكم على أنه هذا الذي يكثر الممارسة يصير عنده شنو؟ يصير عنده نوع من الملكة. هذا أولا. ثانيا، تحصيل الحق واليقين في المسألة التي تعرض على الإنسان، هو يصل المن إلى الحق واليقين في هذه المسألة، فإنه بالقوة الجدلية التي تحصل له بسبب هذه الصناعة يتمكن النين من تأليف المقدمات لكل من طرفي الإيجاب والسلب، سواء كانت قضية إيجابية يعني يريد الإثبات أو سلبية يريد النفي. وحينئذ بعد الفحص عن حال كل منهما المن الضمير يعود، يعني أحسنتم المقدمات لكل من الطرفين سواء كانت إيجابية أو سلبية، والتأمل فيها أو فيهما في المقدمات قد يلوح له الحق. يلوح يعني شنو؟ يلوح أو يلوح له الحق، يعني يظهر ويتبين له الحق، فيميز أنه في أي طرف منهما أصر عنده قدرة على أنه يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، الإيجاب والسلب، ويزيف الطرف الآخر الباطل. هذا اللي يصير عنده شنو؟ قوة إدراك الذهنية إذا توسعت ومطلع على صناعة الجدل لا ينجب تحت كل عنوان وتحت كل شبهة، يستطيع أن يميز. لماذا سميت الشبهة بشبهة؟ لأنها تشبه الحق، قريبة من الحق. لكن هذا الذي عنده شنو؟ عنده ملكة الجدل والمناقشة والمحاورة وعنده اطلاع، هذه الشبهة يستطيع أن يميز بين طرفيها سواء كانت إيجابية أو سلبية. ثالثا، التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات. هذا المتعلم بعد في بداية الطريق مبتدئ الآن سواء في العلوم الحوزوية أو غير العلوم الحوزوية، شوف أنت مثلا أول ما الطالب يأتي للحوزة كل العلوم جديدة عليه، علم النحو، علم الفقه، علم الأصول إلى آخره من العلوم، علم الرجال، هذه شنو؟ علوم مبتدأ عليها. التلميذ عندما تسجله ماذا؟ بالمدرسة أيضا مبتدأ، لا يعرف الحروف، لا يستطيع أن يميز الحروف بين الحرف والحرف الآخر. وكذلك الذي يتخرج من المدرسة ويذهب إلى الجامعة، إلى الكلية، إلى المعهد، هسه ما أدري بعد التسميات الأخرى، يشوف أكو أشياء شنو جديدة. فهنا التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات. ما معنى معرفة المصادرات؟ يعني المتكلم يأتي بالنتائج ويجعلها مقدمات، يأتي هذا يسمون بماذا؟ بالمصادرة. المصادرة شنو يعني؟ يصادر كلامك، يأتي بالنتيجة ويجعلها من ماذا؟ مقدمة. احنا نحتاج بالكلام، نحتاج إلى تسلسل. إذا نريد مثلا نقول الأنبياء عنده شنو؟ النبي عنده معجزة، عنده معجزة، هو ماذا يقول؟ يقول لا يوجد هنالك شيء اسمه أنبياء، يأتي ويصادر الكلام، لا يأتي ويتسلسل بمقدمات ونقاش، لا يأتي بالنتائج ويجعلها ماذا؟ يجعلها الجواب. فهذا يسمى بالمصادرة، يسمى بالمصادرة. التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات. الآن المبتدئ إذا فهم صناعة الجدل، فهم أصولها، يعرف أن المتكلم عنده شنو؟ مصادرة في العلم الطالب له بسبب ماذا؟ بسبب المقدمات الجدلية. هذا كيف يعرف هذا الكلام به مصادرة؟ من خلال المقدمات الجدلية، إذ إنه بادئ بدأ قد ينكرها ويستوحش منها لأنه لم يقوى بعد على الوصول إلى البرهان عليها. ودائما أنت تشوف بالقضايا العقائدية وبالقضايا الفلسفية دائما ينكر. قبل كم يوم عدى درس في من؟ درس في علوم القرآن، وعصى آدم ربه فغوى. ما معنى المعصية وما معنى الغواية؟ وجاي نناقش هاي الآية المباركة. فواحد قال رأسا ايش قال؟ قال لا، هاي عصيان، آدم عصى. هاي شنو؟ هاي مصادرة. شنو مصادرة؟ يعني بعدنا ما طرحنا الأدلة. رأسا شنو استخدم النتيجة على أنه مصادرة، صادر الكلام. فأنا رأسا شنو عرفته من هذا؟ قلت له كلامك مصادرة. لماذا كلام مصادرة؟ يعني الآن نحن نريد نقدم مقدمات، ما معنى عصى؟ ما معنى غوى؟ لابد أن نطرحها، بعدين نأتي بماذا؟ بالأدلة ونناقش الأدلة، بعد ذلك ممكن أن يشكل أو لا يشكل. قلنا سواء كانت المقدمات إيجابية أو سلبية، أما هو يسد الطريق ويقول آدم غير معصوم، لماذا غير معصوم؟ عصى وغوى موجودة. هذا الكلام نسميه بالمصادرة، بالمصادرة. أو شوف الطرف المقابل، الشيعة كفرة. سألت كيف قديش كفرة؟ فنجي واحدة واحدة نناقشها. قال لا، الشيعة كفرة وخلاص. هذا الكلام شنو؟ هذا مصادرة. هذا يأتي ماذا؟ يأتي ويسد الطريق على المجادل، نعتبره من المصادرات. فأنت شلون تعرف هذه مصادرة أو غير مصادرة؟ شلون تعرف هذا الكلام مصادرة أو غير مصادرة؟ إذا اطلعت على ماذا؟ على مقدمات الجدل، على مقدمات الجدل وصناعة الجدل. التسهيل على المتعلم المبتدئ لمعرفة المصادرات في العلم الطالب له بسبب المقدمات الجدلية، إذ إنه بدء قد ينكرها ويستوحش منها لأنه لم يقوى بعد على الوصول إلى البرهان عليها. والمقدمات الجدلية تفيده التصديق بها، تفيده التصديق بها وتسهيل عليه الاعتقاد بها، فيطمئن إليها قبل الدخول في العلم ومعرفة براهينها أو براهينها. رابعاً، وتنفع هذه الصناعة، هذا صناعة الجدل، أيضاً طالب الغلبة على الخصومة. الآن أنت عندك محاورة، وهذه المحاورة مهمة جداً، محاورة عقائدية، وتريد الغلبة على من؟ على الخصم. لابد أن تكون مطالعاً المن إلى صناعة الجدل ومتهيئ وممارس حتى تستطيع الغلبة. إذ يقوى، من هو اللي يقوى؟ أحسنتم، صاحب هذه الصناعة، صناعة الجدل، إذ يقوى على المحاورة والمخاصمة والمراوغة. المراوغة شنو المراوغة؟ يعني كأنه هنا عندما عبر المراوغة كأنه يستطيع الحيلة أن يحتال عليه، يراوغ. احنا نقول هذا حتى أهل الرياضة يقولون هذه الكلمة، يراوغ، يعني شنو؟ يحاول أن يتخلص سواء كان حق أم باطل. بالرياضة يقولون هذا يراوغ، يعني شنو؟ يحاول أن يتخلص في الكرة ويصل إلى الهدف. وهذا يراوغ بالكلام، يذهب يمينا وشمالا حتى يتخلص منين؟ يتخلص من الخصم ويسكت الخصم. سواء كان شنو هذا الكلام؟ سواء كان حق أو باطل، هو يريد ماذا؟ يريد أن ينتصر على خصمه. فيستطيع صاحب هذه الصناعة المحاورة والمخاصمة والمراوغة، وإن كان الحق في جانب خصمه، حتى وإن كان الحق من جانب الآخر، وهو هم بداخل نفسه يدري الحق مع الطرف الآخر، لكن يحاول أن يلتف عليه ويغلطه ويأخذه يمينا وشمالا، يوسع الكلام ويأتي بمقدمات أخرى وإلى آخره، حتى ماذا؟ يحاول الالتفاف على الخصوم، فيستظهر على خصمه الضعيف عن مجادلته ومجاراته. هذا إذا خصمه الذي أمامه ضعيف وش راح يصير؟ يصير بعد هو مسيطر عليه هذا صاحب المراوغة والمخاصمة والمحاورة، لا يستطيع ماذا الشخص الآخر أن يقف أمامه. ثم المصنف يقول لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المنازعات في الآراء السياسية والاجتماعية. الشيخ المظفر رحمه الله في زمنه يقول كثرة الآراء السياسية والاجتماعية. قلنا يا شيخنا المصنف الرحمة عليك والخلود، لو كنت في هذا الزمان ماذا تقول في زمن الانترنت وزمن المشاكل؟ ماذا تقول؟ لا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه المنازعات في الآراء السياسية والاجتماعية. هذا رابعا. خامسا، وتنفع أيضا صناعة الجدال الرئيس للمحافظة على عقائد أتباعه عن المبتدعات. أزنا عبر كلمة الرئيس، ما المقصود من الرئيس؟ أحسنتم، هنا الرئيس لا ينصرف الذهن إلا إلى رئيس الحكومة أو رئيس الدولة، لا لا، الرئيس كلمة عامة وممكن أن نستخدمها في أكثر من مجال، نقول رئيس حكومة، رئيس طائفة، رئيس مذهب، رئيس عشيرة، رئيس مجموعة مثل ما تفضل الشيخ. فالرئيس كلمة،
رئيس المدرسة،
رئيس المدرسة ممكن أن نقول، نعم، كلمة تطلق على من يترأس مجموعة ويحاول أن يحافظ على هذه المجموعة ويقود هذه المجموعة. وتنفع أيضا الرئيس المحافظة على عقائد أتباعه عن المبتدعات. هذا الرئيس دائما شنو؟ يحاول أن يتحاور، يخطب في المجموعة، يحاول أن يقنع الآخرين بماذا؟ بأن هذه من المبتدعات، هذه قضايا باطلة، هذه قضايا صحيحة، يبين للناس. النقطة الثالثة يقول هذه صناعة الجدال تنفع مجموعة من الناس، ذولا مجموعة من الناس يسمون بماذا؟ بالمحامات، عند مهنة المحامي أن يكون محاميا. بس احنا بالعراق نقول عنا محامي، هذا يدرس القانون، يدخل إلى الجامعة ويدرس قانون الدولة مثلا في دولة العراق، من يتخرج يصير محامي، يحامي عن من؟ يحامي عن كل دعوة، هسه سواء كان متهم أو غير متهم. أنا ما أدري هسه بعد أنتم شو تسمونه، ما أعرف، إذا واحد يلزمونه يذبونه بالسجن، فأهل السجين يخلون شنو؟ يخلون محامي، يعني مدافع عنه، يحاول ماذا؟ أن يدافع عنه ويبطل هذه الدعوة ويطلع منين من السجن. أو أي إنسان يشتكي عند ضايع حقه، سواء كان شنو الشكوى، حق أو باطل، هذا المحامي لابد أن يعرف صناعة الجدل. ليش؟ أنه جزء من مهنته، يريد يتكلم ويا القاضي، يريد يتحاور، يريد يتناقش، فلابد أن يكون مطلعا على ماذا؟ على الجدل وصناعة الجدل. وتنفع أيضا الذين يسمونهم في هذا العصر المحامين، الذين اتخذوا المحامات والدفاع عن حقوق الناس مهنة لهم، فإنهم أشد ما تكون حاجتهم، المحامين حاجتهم إلى معرفة هذه الصناعة. لماذا؟ يقول بل إنها جزء من مهنتهم في الحقيقة، هذه الصناعة جزء من مهنته. لماذا؟ لأن المحامي يريد أن يجادل، يريد أن يناقش، يريد أن يحاور، يريد أن يتكلم، ولا بد أن يكون مطلعا عمن على صناعة الجدل. هسه أنتم واضح عندكم المحامي؟ يعني نفس المعنى،
يعني مدافع.
نعم أحسنتم، المدافع يقف أمام القاضي ويدافع عن قضية معينة، سواء كانت هذه القضية حق أم باطل.
كمثل الوكيل مو؟
نعم
وكيل، يعني لاير.
الوكيل يعني عن من؟
لاير هذا وكيل، يعني هم يعني
هذا القاضي يقف يكون حيادي بين الخصمين.
نعم.
المتهم والمدعي، عندنا المدعى والمدعى عليه. القاضي يقف حيادي يحكم بالعدل. أما المحامي، المحامي يجعله الطرفان، هذا يقول تعال شنو دافع عن حقي، الآخر يقول تعال دافع عن حقي. الطرف الأول يجعل له محامي، والطرف الثاني أيضا يجعل له محامي يتكلم عنه ويعرف بالقانون، فيحاول أن ماذا يدافع عنه. هذا نقول عنه بالعراقي محامي، ما أدري بعد. نعم نقول عنه أستاذ المحامي، نقول له أستاذ. إن شاء الله متأخذون بالفقه كتاب القضاء، القاضي وشروط القاضي، راح تصير الصورة بعد أوضح، لأن إحنا عدنا حسب الشريعة الإسلامية القاضي شنو صفات القاضي. واحد من صفات القاضي أن يكون مجتهدا، يعني قادر على استنباط الأحكام الشرعية. قاضي الحكومة ليس بمجتهد الآن، أي يعني قاضي الحكومة ليس السؤال والجواب، النقطة السادسة السؤال والجواب. هسه واضح لنا إن شاء الله فوائد الجدل. قبل لا ندخل بالنقطة السادسة ونشرحها إن شاء الله، السؤال والجواب شنو المقصود من السؤال والجواب؟ هنا بمعنى السائل والمجيب، السائل والمجيب. عبر عنها المصنف بالسؤال والجواب. يعني الآن إذا عندنا شنو، عندنا محاورة أو مناظرة، الآن أنت ماذا، أنت تقول أنا مسلم، وجاء القرآن بماذا، وجاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بالقرآن، والقرآن معجزة من معجزات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وبالنتيجة أنت تثبت ماذا، النبوة وتثبت الإمامة. يأتي السائل يطرح عليك مجموعة من الأسئلة، يقول لك تعال جاوبني السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثاني. هذا شو نسميه السؤال، أنت الذي تريد أن تجيب نقول عنك ماذا، بالمجيب، تجيب على الأسئلة. فعبر عنها السؤال والجواب، يعني السائل والمجيب، السائل والمجيب. السؤال والجواب، تقدم أن الجدل لا يتم إلا بين طرفين متنازعين. فالجدل شخصا أحدهما محافظ والثاني ناقض. المحافظ على وضع ملتزم له غاية سعيه ألا يلزمه الغير ولا يفحمه، هذا نسمينا المحافظ. والثاني ناقض له، شنو ناقض له؟ يعني كل ما يطرحه يشكل عليه وينقضه ويقول عنه غير صحيح حتى يفحم المحافظ ويسكته. وثانيهما يعني الثاني ناقض له، ناقض المن له، ضمير يعود ناقض له، يعني ناقض للمحافظ. المحافظ ملتزم على وضع معين، الناقض يريد أن ينقض ما يلتزم به المحافظ، وغاية سعيه أن يلزم المحافظ ويفحمه. يفحمه وشين قلنا؟ يبطل حجته ويسكته. والأول، من هو الأول؟ اللي عبرنا عنه بمحافظ، يسمى المجيب. الآن أنت المجيب، أنت تقول الإسلام صحيح والقرآن صحيح والنبي صحيح وهذه العقائد الإسلامية كلها صحيحة، يعني محافظ على معتقد معين، هذا ايش راح نسميه المجيب. هذا المجيب على ماذا يعتمد؟ يقول يعتمد على المشهورات في تقرير وضعه، أما المشهورات المطلقة أو المشهورات المحدودة بحسب تسليم طائفة معينة. في تعريف الجدل شنو قلنا؟ قلنا المشهورات سواء كانت لا المسلمات عفوا، وكذلك بالنسبة للمشهورات إما أن تكون مشهورات عامة أو مشهورات في طائفة معينة. فهذا المجيب لابد أن يطلع ويكون مطلعا على المشهورات. والثاني من هو الثاني؟ الناقض له، الناقض المجيب يسمى بالسائل. إذن صار عندنا سائل ومجيب، سؤال وجواب، سائل ومجيب ونفس السؤال والجواب. واعتماده في نقض وضع المجيب على ما يسلمه المجيب من المقدمات وإن لم تكن مشهورة. ثم المصنف ماذا يقول؟ يقول ولتوضيح سر التسمية بالسائل والمجيب. لماذا؟ ما هو السر؟ يعني ما هو السر في تسمية السائل والمجيب؟ نقول إنما الجدل أو إن الجدل إنما يتم بأمرين، سؤال وجواب. أنت تسأل والآخر يجيب، وذلك لأن المقصود الأصلي من صناعة الجدل عندهم أن تتم بهذه المراحل الأربع. عندنا أربع مراحل. المرحلة الأولى، أولا أن يوجه من يريد نقض وضعا ما أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريقة الاستفهام. السؤال الأول، أنت مسلم؟ أنا أسأل لماذا؟ شوف لماذا بمعنى الاستفهام، لماذا أنت مسلم؟ تقول الإسلام حق، لماذا الإسلام حق؟ لخب لماذا لا يكون المسيحية هي الحق؟ لماذا لا تكون اليهودية هي الحق؟ فعلى نحو ماذا؟ على نحو الاستفهام. هذا السائل يضع السؤال على نحو الاستفهام. المجيب هذا شو نسمي؟ المحافظ، يعني المحافظ على معتقد معين، يقول نعم أنا أعتقد بأن الإسلام حق والقرآن حق واليوم القيامة حق والنشور حق، هذا كله مسلم عندي. وأنت إذا عندك أسئلة اطرحها، أنا أجيب على هذه الأسئلة. فالذي يضع الأسئلة نسميه بماذا؟ نسميه بالسائل، ويضع هذه الأسئلة على صيغة الاستفهام، على نحو الاستفهام. لماذا؟ لماذا؟ ما الدليل على يوم القيامة؟ ما الدليل على الحساب؟ ما الدليل على الميزان؟ ما الدليل على ضغطة القبر؟ كله على نحو ماذا؟ على نحو الاستفهام. أن يوجه من يريد نقض وضع ما أسئلة إلى خصمه المحافظ على ذلك الوضع بطريق الاستفهام، يعني بطريق السؤال، استفهام يعني سؤال. بل يقول هل هذا ذاك أو أليس إذا كان كذا فكذا، ويتدرج بالأسئلة. من هو يتدرج بالأسئلة؟ سمينا السائل. ويتدرج بالأسئلة من البعيد عن المقصود إلى القريب منه حسب ما يريد أن يتوصل به إلى مقصوده من تسليم الخصوم. شوف إذا تصير محاورات على التلفزيون ذات لاحظ، سواء كانت شنو، سواء كانت قضايا برامج دينية، قضايا سياسية، قضايا اجتماعية، هذا مقدم البرامج، إحنا نسميه مقدم البرامج، عنده أوراق قدامه ويسأل مجموعة من الأسئلة ومخصص له ساعة وقص ساعة كاملة، ويطرح هذه الأسئلة على من؟ على الضيف. فهذا مقدم البرامج ايش راح نسميه؟ نسميه السائل، والضيف موجود المجيب. فهذا يطرح أسئلة، مجموعة من الأسئلة لفترة الساعة، يصير شنو؟ السائل والمجيب. ويتدرج بالأسئلة من بعيد عن المقصود إلى القريب منه حسب ما يريد أن يتوصل به إلى مقصوده من تسليم الخصم، من دون أن يشعره بأنه يريد مهاجمته ونقض وضعه. هذا السائل الذي يضع الأسئلة شنو؟ يسحبه من حيث لا يشعر المحافظ، يحاول ماذا؟ يوقعه ويلزمه ويسكته ويفهمه. شوف عشان عبر، قال يريد أن يتوصل به إلى مقصوده من تسليم الخصم، يعني الخصم هو المجيب، من دون أن يشعره بأنه يريد مهاجمته ونقض وضعه. أو يشعره بذلك، ولكن لا يشعره من أي ناحية يريد ماذا مهاجمته منها حتى لا يراوغ ويحتال في الجواب. شوف دول يقدمون برامج السياسية يقول له أنا شنو، أنا إحنا نريد نوصل للحقيقة، ويتكلم مثلا عن الفساد وملفات الفساد ويقول له أنت لا، هذا كلام مو يمك، أنت نزيه، أنت كذا أنت كذا إلى أن، وهذا يصدق همات هذا مقدم البرامج، يقول له لا مو يمك الكلام، وأنت أفضل الموجودين وإلى آخره إلى أن يوقع، يقول هذا الملف اسمك وهذا الملف اسمك، وليش ماذا يحاول أن يهجم عليه ويسكته ويفهمه. هذا أولا. ثانيا، أن يستل السائل من خصمه من حيث يدري ولا يدري، الاحتراف والتسليم بالمقدمات التي تستلزم نقض وضعه المحافظ عليه. شلون أن يستل السائل؟ المسيح ماذا يقولون؟ المسيح يقولون عيسى، بعضهم يقولون عيسى هو الله، صح لهم صح. فهنا نريد أن نأخذ ماذا من نطرح سؤال، من خلال طرحنا لهذا السؤال نستسل أو نستل الجواب. فإذا استلينا الجواب من هذا السؤال، من نفس السؤال، يصير هذا الجواب نقض عليهم. شلون؟ أنا أطرح سؤال، شوي أترك الكتاب، أنا أطرح سؤال ثم من خلال هذا السؤال نفسه أستل الجواب، يعني أستخرج الجواب، وهذا الجواب يكون ماذا؟ ردا على المقابل. طينا مثال، كما الإمام الرضا سلام الله عليه، الإمام الرضا عليه السلام صارت يوم من الأيام مناقشة مع من؟ مع مجموعة من علماء المسيح. الإمام الرضا ماذا قال؟ قال لهم احنا عيسى عليه السلام احنا موجود بالقرآن، هم يقولون بعض المسيح يقولون هو الله وبعضهم يقولون هو ابن الله. قال لهم عيسى عليه السلام متكامل الصفات لكن قليل الصيام والصلاة. من اللي يقول؟ الإمام الرضا عليه السلام. لكن عيسى عليه السلام كل المواصفات به ونحن نؤمن بعيسى ولكنه قليل الصلاة والصيام. شوف العلماء ماذا قالوا؟ بل هو كثير الصلاة والصيام. شلون أنت تقول قليل الصلاة والصيام؟ بل هو كثير الصلاة والصيام، كان يصلي كثيرا ويصوم كثيرا. الإمام رضا ماذا قالهم؟ لمن يصلي ويصوم؟ فهم احترفوا كثير الصلاة وكثير الصيام، فقال لهم الإمام لمن يصلي ولمن يصوم؟ فسكت الخصم. شلون أقدر أجاوب؟ من خلال طرح السؤال ماذا يستل ويستخرج الجواب على أنه ماذا؟ أن في كلامه تناقض وليس بصحيح. يعني شلون إحنا بتعبيرنا العراقي نقول نستفزه من خلال شنو؟ من خلال طرح السؤال. قال أنه قليل الصلاة وقليل الصيام، هم تأثروا قالوا بل هو كثير الصلاة وكثير الصيام. جاء السؤال، إذا تقولون أنتم تقولون كثير الصلاة وكثير الصيام، فلمن يصلي ولمن يصوم؟ إذا هو الله لمن يصلي ولمن يصوم؟ يصلي لنفسه ويصوم لنفسه، أم لي أكو إله يصلي له؟ فسكت الخصوم. شوف العبارة، أن يستل، شنو معنى يستل؟ يعني يستخرج. أن يستل، يستخرج السائل من خصمه من حيث يدري ولا يدري، الاحتراف والتسليم بالمقدمات التي تستلزم نقض وضعه المحافظ عليه. هو محافظ على من؟ على أن عيسى سلام الله عليه هو الله والعياذ بالله. فمن خلال طرح السؤال نستسل الجواب. هذه قضية. قضية ثانية ذكرتها عليكم، قضية هشام اللي هذا الذي ينكر الإمامة، وسأله هشام بن الحكم، سأل هذا البصري، قال له هل لك يد هل لك عين؟ تذكرون هذه؟ هل لك قلب؟ قال نعم. ما فائدة القلب؟ قال هو إمام الجوارح، هو احترف بلسان إمام الجوارح. فهشام قال له إذا هذه الجوارح لها إمام فكيف بهذه الناس؟ معقولة الله تبارك وتعالى يجعل لهذه الجوارح إمام ولا يجعل لهذه الأمة إمام؟ رأسا هذا ايش قال له؟ قال له انت هشام، هذا الكلام ما يطلع من رجل عادي، انتهى الشخص، سكت هذا الشخص. فمن خلال نفس السؤال يستسل ويستخرج الجواب. ثالثا أن يؤلف السائل قياسا جدليا، هذا الثالث يأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.